تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ولسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وصوت لصالح القرار 157 صوتا فيما عرضته 7 دول من بينها أمريكا، إسرائيل، كندا، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. فلسطين رحبت يوم الجمعة بتصويت الأمم المتحدة لصالح القرار الذي يؤكد حقها في السيادة على مواردها الطبيعية. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في بيان إنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها، مضيفا إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. وطالب وزير خارجية فلسطين إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. تم يوم الخميس في الجزائر تنصيب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد في إجراء يعتبر تنفيذا لأحد وعود الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسية. وأدى رئيس المحكمة عمر بالحاج وأعضاؤها اليمين الدستورية، وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون وقع الأربعاء مراسم تعيين الأعضاء 12 للمحكمة الدستورية التي سيكون من أول مهامها النظر في نتائج الانتخابات المحلية المرتقبة في 27 الشهر الجاري. وللمزيد من المعلومات عن هذه المحكمة ودورها يحدثنا الإعلامي الجزائري فيصل ميتوي.
المحكمة الدستورية في الجزائر ستعوض المجلس الدستوري الذي كان في وقت سابق معين تقريبا بشكل كلي من قبل رئيس الجمهورية. المحكمة الدستورية لها ربما صلاحية أكبر من المجلس الدستوري، وهي مكونة من أعضاء أولا من أساتذة في القانون الدستوري، ومنهم مثلا الأستاذة حب العبو وهي مشهورة يعني في مجال القانون الدستوري في الجزائر، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أسكين، عمر بوضياك، ومحمد بوفرطاس. وفيها كذلك من الأعضاء من انتخبوا من قبل المحكمة العليا وهو جلالي ميلودي، وآخر منتخب عن مجلس الدولة وهو أمل الدين بونوار. أما بالنسبة للمعينون من قبل رئيس الجمهورية فهم عمر بالحاج وهو رئيس المحكمة، ليلى عسلاوي عضو وهي كانت وزيرة سابقة أثناء يعني في فترة الثانية في الجزائر، بحري سعد الله ومصباح من الناس وهو أستاذ القانون في جامعة الجزائر. وهذه المحكمة الدستورية تنص على إنشائها المادة 186 من الدستور الذي يعني صوت عليه عن طريق الاستفتاء في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2020. والمادة تقول أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء. طبعا المحكمة الدستورية لها عدة أدوار، منها أنها يعني مكلفة بمراقبة نتائج الانتخابات الرئاسية و المحلية والتشريعية، وكذلك النظر في دستورية القوانين التي يصوت عليها البرلمان بغرفتيه أو قرارات التي تقبل رئيس الجمهورية. ويعني ممكن أن المحكمة الدستورية أنها تخطر بالدفع بعدم دستورية بعض القوانين، وبالتالي بالنسبة للخبراء فهو تطور في القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية بهذه التشكيلة وبهذه الصلاحيات لها صلاحية أكبر، ويمكن لها أن تلعب دورا أكبر من المجلس الدستوري الذي كان مراقب بشكل كلي من قبل السلطة التنفيذية في الجزائر. رئيس عبد المجيد تبون أثناء الحملة الانتخابية لديسمبر 2012 كان يؤكد على ضرورة إعطاء صلاحية أكبر للمجلس الدستوري الذي كثيرا ما انتقد من قبل المعارضة بسبب أنه يعني لا يدافع في بعض الحالات على بعض النقاط المتعلقة بنتائج الانتخابات، لأن في وقت سابق كانت المعارضة خاصة في التسعينيات القرن الماضي شككت في نتائج الانتخابات التشريعية وحتى الرئاسية، وبالنسبة لرئيس تبون محكمة دستورية بصلاحية كبيرة يمكن لها أن تدعم مصداقية الدولة، لأن رئيس تبون يريد كما قال بناء جزائر جديدة بصلاحيات بمؤسسات دولة قوية منها المحكمة الدستورية والهيئات الأخرى للدولة، وبالتالي بالفعل هذه كانت من بين وعود رئيس عبد المجيد تبون الذي طبقها وبإنشائه هذه المحكمة، فيما قال البعض طبعا أن هناك بعض التأخر في إنشائها بأكثر من سنتين.
حض وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون الجمعة إيران على استكمال مباحثات فيينا النووية، من حيث توقفت قبل أشهر مع استعداد طهران والقوى الكبرى لتستكمل أواخر الشهر الجاري المفاوضات الهادفة إلى إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً. وقال لودريون في حوار صحفي إنه باعتقادي أن الأمريكيين مستعدون للعودة إلى المفاوضات من حيث توقفت في حزيران بطريقة تتيح إنجازها بسرعة، وأضاف سندرك اعتبارا من 29 هذا الشهر والأيام التي تليه ما إذا كانت هذه هي الإرادة الإيرانية. وكانت إيران أبرمت مع 6 قوى دولية هي أمريكا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا في 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وانسحب من الاتفاق في العام 2018 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبعد عام بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021 استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن التحقق الأول الذي علينا القيام به هو تبيان ما إذا كان النقاش سيستكمل من حيث علق في حزيران جوان مع الحكومة الإيرانية السابقة. وبعدما أكد مسؤولون إيرانيون أن العودة إلى طاولة المفاوضات هي رهن إنجاز الحكومة الجديدة مراجعة ملف الجولات السابقة، أعلنت الأطراف المعنية أن المباحثات ستستكمل اعتبارا من 29 هذا الشهر. أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الخميس أنه يتم العمل على ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. وأضاف سعيد في كلمته في مستهل اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج أنه سيتم اعتبارا من مساء الخميس وضع خطة لتنظيم استفتاء إلكتروني حول تعديل الدستور، على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي. نائب أمين عام حزب التكتل التونسي ونائب رئيسة الاشتراكية الدولية للنساء هالة بن يوسف تحدثت لإذاعة الشرق عن التطورات السياسية في بلادها، وبداية عبرت عن وجهة نظرها للأحداث وعن ما تراه مناسبا لبلدها وعن دعوتها للرئيس البلاد.
يوم وبعد قضى أكثر من 100 يوم لحكومة سيد الرئيس، نجم نقول اللي الوضع لا يزال على نفس النسق، يعني اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الاقتصادي في تونس في حالة كارثية. ما نجموش نقولوا أنه اللي صار نهار 25 معناها احنا ما كنا مرتاحين له نهار 25، لأنه قبة البرلمان أصبحت مهزلة. ما نجموش معناها نتقبلوا اللي صاير تحت القبة هذه، لكن اليوم الوضع بعد 22 سبتمبر وبعد المرسوم 177 اللي يخلي أن رئيس الدولة يصير هو الحاكم الوحيد لكل مؤسسات الدولة، معناها هذا شيء ما نجموش نقبلوه، لأنه خارج عن نطاق الدولة الديمقراطية، خارج عن نطاق ما جاء به الدستور، وخارج عن نطاق مسؤوليات المتعددة اللي موجودة في دولتنا. اليوم احنا كأحزاب وكتنسيقية أحزاب اللي تخدم فيها التيار والتكتل والجمهوري وأيضا الفريق تونس، ندعو من سيادة الرئيس أنه ما يخليش يعطيش فكرة معناها غالطة على كل الأحزاب. كل الأحزاب لا ما تتشبهش بعضها، ثم أحزاب تاريخية كما حزب التكتل اللي هما فيه قياديات وقياديين مناضلين شرفاء وطنيين، ومش كان رئيس دولة نظيف وطني، فما برشا عباد أخرين كسوا في المجتمع المدني وإلا في الأحزاب اللي اليوم يجم يناديهم ويخدموا نخدموا مع بعضنا لإنجاح حوار وطني جديد مبني على ثقة، مبني على الصراحة، مبني على برنامج واضح للدولة لدولتنا باش نجموا نخرجوا بها من المأزق اللي هي فيه، نخرجوا بها إلى غد أفضل، على خطر احنا عنا وجهة نظر وعنا برنامج واضح لبلادنا، لأنه واعين بالصعوبات اللي تتحدى منها الدولة، وصعوبات هذه نتاع الدولة واحلى زادة في صعوبات اللي تعيشها الدول الأخرى، لأنه ما ننساوش اللي احنا خارجين من فترة نتاع كوفيد 19 واللي هي إن شاء الله تتعدى علينا بسالم وتجم تكون فما معناها تخلي أثار كبيرة اللي احنا نعيش فيها اليوم. اليوم لازمنا من هذه الحاجة الوحيدة نحب نقولها، أحزاب وطنية تونسية موجودة، أيدينا مفتوحة باش أنه نشاركوا في إخراج الوطن من مأزق اللي هو فيه، ولسنا كلنا في نفس المطاف، أحزاب غير وطنية وأحزاب معناها ما ساهمتش في إنقاذ الدولة متاعنا.
وحول التزامها بحقوق المرأة، حيث كانت مكلفة بمهمة ضمن وزارة المرأة التونسية، تتحدث هالة بن يوسف عن نظرتها للمساواة بين المرأة والرجل في تونس، وماذا عن مستقبل هذا التصور بعدما كلف الرئيس قيس سعيد امرأة لترأس حكومة في تونس وهي أول خطوة في البلاد وفي العالم العربي.
اليوم المرأة التونسية هي عنصر لا يتجزأ من الدولة، هي تمثل أكثر من 50% من عدد جملي للمواطنين. اليوم ما عادش نجمو نحكيو على المرأة التونسية كعنصر، المرأة التونسية هي مواطنة قبل كل شيء، وكيف يحبوا نحكيو معناها على الوطن وعلى نحكيو على المواطنين والمواطنات، مش بشرطه مرأة أو رجل. لذا لازمنا كيف اليوم نبداو نخمو على إخراج الدولة من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية اللي هي تعيشها، لازمنا نحكيو على المرأة كعنصر فاعل اللي لازم تكون عندها الحقوق متاعها مش كان في القوانين مكتوبة، ولازم على عين أرض الواقع تكون القوانين هذه متفاعلة، وهذه اللي خلانا اليوم في الحالة اللي احنا فيها، اللي القوانين موجودة ولكن لم تفعل، ما زالت حبر على ورق، وهذه اللي خلينا اليوم أن نواصل المسيرة لتحقيق العدالة بين المرأة والرجل، بين المواطنة والمواطن، في إعادة نجاح إعادة نخدموا البلاد ونقدموا مع بعضنا اقتصاديا. لازم المرأة ترقى مكانتها في التشغيل، ترقى مكانتها في أنها تكون مرأة فاعلة وتكون على الصعيد المحلي الجهوي الدولي متواجدة في معرفتها، متواجدة بخدمتها، متواجدة بالأفكار اللي عندها. اليوم ما عادش لازمنا نغزروا للمرأة من باب واحد، وحتى اليوم نحب نقول كلمة فيما يخص وسائل الإعلام ومكانة المرأة ككل، والمرأة السياسية التونسية اللي مش لاقية حظها ومش لاقية بقعتها في وسائل الإعلام، اللي ما نحب نعطيوها المجال باش تتكلم، كان إذا باش تعبر عن صيحة غضب وإلا باش نجيبوها موديل، ولا كامرأة سياسية عندها مشروع تحب تحكي عليه، ولا عندها رؤية، ولا عندها أفكار. وهذا اليوم يساهم في أنه ما نلقاوش المرأة متواجدة في المجال السياسي، متواجدة في المجال الجمعياتي، متواجدة في البلديات، باش تكون فاعلة في المجال الميداني، في المجال الجهوي متاعها. دونك اليوم ماذا بينا أنه نستعرفوا أنه المرأة ككل عندها مكانتها في كل المجالات، وعندنا تبارك الله برشا نساء مثقفات ومتعلمات وعندهم ما يعطيو. وصحيح أنه السيدة الوزيرة الأولى مدام السيدة بودن وقع تعيينها لأول مرة في تونس وكبلد عربي على رأس الحكومة، هذا شيء ما نجمو كان نكونوا فخورين به، لأنه احنا نؤمن اللي عندنا برشا نساء اليوم في تونس يجمو ياخذوا مناصب كبار ويعطيو معناها خدمة باهية، يكونوا فاعلات بالحق لأنه عندهم رؤية، لأنه عندهم خصال كبار يساعدوا بها الدولة. وإن شاء الله الرؤية تتغير، وإن شاء الله أنه فما اليوم كثير من النساء في الحكومة يكونوا هما بيدهم فاعلات لتمكين المرأة التونسية باش تكون في مناصب القرار، وأنه أيضا لازم نخدمه على التمكين الاقتصادي للمرأة باش ندافعوا على حقوقها وباش نوصلها أنها تصبح فاعل ولا مفعول به.
استمعنا إلى نائب أمين عام حزب التكتل التونسي ونائب رئيسة الاشتراكية الدولية للنساء هالة بن يوسف متحدثة إلى إذاعة الشرق. أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري يوم الجمعة عدم الترشح أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى تقديم مقترح بتأجيلها إلى 15 شباط فبراير المقبل، وعادة موعد الانتخابات مقرر في 24 من الشهر المقبل. وقال المشري: لن أكون جزءا من العملية الانتخابية لا كمرشح أو ناخب، وأرفض تعديل بعض مواد قوانين الانتخاب لتسمح بترشيح البعض أو تفصيل قوانين على مقاس شخصيات لم يسميها. وأضاف المشري: سنتقدم بمقترح لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير. وتابع قوله: إن العملية الانتخابية تتطلب وجود قاعدة دستورية وحالة توافقية بين كل الأطراف السياسية وسجل انتخابي نظيف وهيئة مستقلة لديها القدرة الفنية والحيادية وقدرة على مراقبة مراكز الاقتراع. والخميس، أفاد مصدر حكومي ليبي مقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت الخميس أن الدبيبة قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 كانون الأول ديسمبر. وفي 11 من هذا الشهر طلبت الهيئة ذاتها، وهي هيئة سيادية، في بيان كل المترشحين بضرورة الامتثال لتعبئة إقرار الذمة المالية لكل مترشح. وحتى يوم الخميس تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة، رئيس البرلمان عقيلة صالح، وأيضا سيف الإسلام القذافي. ونبقى في الأجواء الانتخابية، حيث نذكر بأن على اللبنانيين المغتربين الراغبين في الاقتراع بالانتخابات النيابية المقبلة في الربيع بأن آخر مهلة لتسجيل أسمائهم في سفارات بلادهم وعلى منصات خاصة هذا السبت. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.